الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. الفصل الرابع من غسل الجنابة، الكلام في واجبات غسل الجنابة. الواجب الأول النية، فيجب الإنسان حتى يصح غسل الجنابة أن ينوي غسل الجنابة قربة إلى الله تعالى مخالصا لله من دون رياء، فإذا كان في النية رياء بطل العمل. وهذه النية تبدأ من أول الغسل وتستمر إلى آخر الغسل. قال: ولا بد في النية من الاستدامة إلى آخر الغسل، كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء. ومن واجبات غسل الجنابة غسل ظاهر البشرة، كل البدن من الرأس إلى القدم، على وجه يتحقق به مسمى، يعني ليس من الضرورة إكثار الماء، بل المهم أن ينغسل البدن، سواء كان بغمسة في الماء أو برشاش أو بأخذ الماء بإناء أو باليد أو بغير ذلك من الطرق، المهم أن الماء يستوعب البدن كله. فلا بد حتى يصل الماء إلى البدن من رفع الموانع كالخاتم أو الساعة أو كحل العين أو مناكير الأظافر أو صبغ أو لزقة أو أي شيء يمنع من وصول الماء إلى البشرة، لا بد من رفعه. فلا بد من رفع الحاجب، وفي الأماكن التي ينطوي فيها اللحم على بعضه لا بد من رفع الطبقات العليا لغسل الطبقات الخفية، مثل إنسان إذا سمين وصدره مدلي فلا بد يرفع شيء حتى يغسل المكان المختفي ظاهر لكن منطوي، أو دبته منطوية من أسفل فلا بد من التأكد من وصول الماء إليها، أو المرفق مثلا من الخلف ينطوي بعض الله فلا بد من التأكد، باطن الإبط لا بد من التأكد من وصول الماء إلى كل أجزاء البدن، وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل لا بد أن يخلله. ولا يجب غسل الشعر، هل يجب غسل الشعر او لا؟ الشعر على قسمين، اكو شعر مثل شعر اليدين والرجلين، شعر في البدن، ناس ينبت منهم شعر في الصدر في الظهر في البطن، هذا النوع من الشعر الرقيق يغسل مع البدن يجب. وكذلك شعر الراس اذا كان قصيرا يغسل مع البدن. القسم الثاني الشعر الطويل جدا كشعر غالب النساء، شعرها طويل، فهل يجب على المرأة أن تغسل شعرها الطويل أو لا؟ سيد رحمة الله عليه سيد الثاني يقولوا لا يجب على المرأة أن تغسل شعرها الطويل، وكذلك إذا الرجل وفر شعره مثل المرأة لا يجب عليه غسله. عد واحد يقول أن يجوز للرجل يوفر شعره مثل شعر المرأة، جواب يجوز معه، بس نظفر يصير فيه قمر لصيبان ما علي خليه، لا ما في، يقول فيه كراهة، الجواب لا لا نعرف فيه كراهة أيضا. نعم إذا كان هالسلوك استوجب إهانة الشخص فيصير حرام على الناس هينه لأنه ما فعل محرم، وحرام على نفسه هو أن يوقع نفسه في مواقع الذلة والمهانة. لكن الناس بعد حرام عليهم، ليش تهينه وهو ما فعل حرام؟ ما يجوز لك إهانته. فإذا لو أراد رجل يوفر شعره كشعر المرأة فذلك جائز له. فإذا وفر هل يجب عليه غسل الشعر أو لا؟ سيد السيد السستاني السيد أبو القاسم يقول لا يجب غسل الشعر الطويل. إذا كيف المرأة تغسل إذا ما تريد تغسل شعرها؟ إذا تريد تغسل شعرها تغسله ما في مانع، لكن إذا تريد تحافظ على جفافه ممكن تربط شعرها جمعة وتمرر الماء حدر الشعر على البشرة، يعني فروة الرأس لازم تنغسل لكن الشعر ما يحتاج غسله، ففروة الرأس لازم تمر الماء منه ويطلع منه وتمر منه ويطلع منه، لكن نفس الشعر ما يحتاج غسله. والنساء أعرف بين طريقتهم، احنا بعد نعرف ساعات نضطر نتعلم الشيء ما للنسوان عشان نعلم النسوان. جت واحدة للإمام في منع مع واحد من أصحاب الإمام الصادق، جت مع واحد اسمه يونس بن يعقوب، قالت لي أريد أسأل صاحب هذا عن بعض مسائل الحياة. قال لها يونس ما عليه، كلم الإمام كلمها الإمام، سألت الإمام يوم استكثر طلعت، قال لها يونس ها سألتي؟ قالت إيه. أتظن أن صاحبك كان امرأة يعرف شقد مسائل النسوان؟ هذا تقول لصاحبك صار يوم الأيام مرة راح يصاف الجوال، إنه أعلم منهن بأحكامهن. فالواحد إذا كان في صدر التعليم لابد يتعلم العلم اللي يعلمه. فإذا المرأة ممكن لها طريق تغسل الفروة من غير أن تغسل الرأس، تجعل رمانا تربطه في كيس أو طرق طرق هذه الطريقة عندهم. السيد الروحاني حفظه الله يقول لا يجب هم غسل الشعر حتى الشعر الطويل، يعني عند الروحاني حتى المرأة يجب عليها أن تغسل شعر رأسها كله. دول اللي يبغوا يحافظوا على شعر رأسهم مو زين لهم الفتوى، حافظوا كله رطب ودار صوب، ثالث تستعمل استشوار، استشوار بعد ضعف الشعر حدث الشعر كله استشوار ما يصلح. قال السيد الخوئي رحمه الله عليه ولا يجب غسل الشعر الا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق، ولا يجب غسل الباطن ايضا، باطن باطن الفم مثلا لا يجب غسله، باطن الانف باطن الاذن، يعني ما لا يرى اثناء الجلسه واثناء النظر العاديه لا يجب غسله لانه باطن، واما ما يرى يجب غسله لانه ظاهر. طيب إذا شكات في شيء أنه من الباطن أو من الظاهر، مثل كيف؟ مثل بعض طبقات الأذن الداخلية، لما أطلع عجب عمد أشوف، لما أطير واحد وجهي ما أشوف، لكن لما أطير على جنبه وأطلع في أذنه أشوف داخل. فالآن هذا الداخل الذي يرى لو نظرت من الجنب ولا يرى لو نظرت من الأمام، أو الأنف إذا هو واقف وأنا واقف عداله وجهي عدال وجهه ما أشوف باطن أنفه، لكن خلني أصير قصير ويصير طويل أشوف باطن أنفه. فالآن باطن الأنف الذي يرى مع اختلاف الطول يجب غسله أو لا؟ يعني هل هو من الظاهر أو لا؟ سيد أبو القاسم يقول ما تشك أنه من الظاهر أو من الباطن متردد فيه إلى حالتين، حالة هو بل إلى ثلاث حالات، هذا المشكوك فيه إلى ثلاث حالات. حالة أنه كان من الظاهر والآن تشك صار من الباطن أو لا، شلون؟ قلت مثلا داخل الأذن وأجريت مثلا عملية وسحب الجلد بحيث غطاها، أو ظاهر اليد وسحبت لحمة من مكان إلى مكان فغطت بعض الظاهر، الآن تشوف هل جزء هذا صار من الباطن أو من الظاهر؟ كان من الظاهر، كان من الظاهر والآن تشك هل أنه من الظاهر أو من الباطن؟ في هذه الصورة يجب عليك اعتباره من الظاهر ويجب عليك أن تغسله. الصورة الثانية بالعكس، شيء كان من الباطن والآن تشك أنه صار من الظاهر أو لا، كيف؟ مثل خذ الآن داخل الآن كان من الباطن، صابته جرح انشتر خنفرته باشر العيد ونذبح نادم كبير الخنفرة أخاه مو في الديرة يلا مو في الديرة يقول كبير الخنفرة زين فانشترت خنفرته فهل حاله ظهر باطل الآن فلما ظهر باطل الآن في شك الآن يجب عليه غسل أو لا يجب عليه غسل أو لا إذا كان من الباطن والآن شك أنه صار من الظاهر أم لا سيد أبو القاسم يقول لا يجب غسله هذه حالة لا يجب غسله سيد الروحاني يقول يجب غسله سيد السستاني يجب غسله خالفوا اثنينهم خالفوا زين الصورة الثالثة أن شيء من خلقتي أشك أنه من الظاهر أو من الباطن مثل بعض أجزاء الأذن الأذن بعض أجزائها أشك والله من الداخل والله من الخارج يعني إذا دققت النظر أشوفها وإذا نظرت نظر سريع ما أراها فهل هي من الداخل أم من الباطن يجب غسلها أم لا في هذه الحالة سيد أبو القاسم يقول أحوط استحبابا تغسلها أما تلميذا الروحاني والسستاني فيقولان أحوط وجوبا غسلها مو أحوط استحبابي لا وجوبي قال ولا يجب غسل الباطن صحيح هذا لا يجب لكن عند الشك كما ذكرت لك ثلاث مسائل قال نعم الأحوط استحبابا غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر السيد الروحاني والسيد السستاني يقول لا مو أحوط استحبابا أحوط وجوبا إلا إذا علم سابقا أنه من الظاهر ثم شك في تبدله يعني يصير ورده من الباطن فعندئذ يجب غسله بلا إشكال من واجبات الغسل الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين الغسل معروف له طريق ترتيبي وطريق ارتماسي الغسل الترتيبي مع الحفاظ على الترتيب أفضل من الغسل الارتماسي الغسل الترتيبي كيف؟ الغسل الترتيبي أن أأتي وأغسل الرأس والرقبة هذين أولا طبعا كيف اغسل الراس والرقبة من اعلى ابدي من اسفل يعني اول الراس وبعدين الرقبة او اول رقبة وبعدين الراس لما واحد يتفصى يقول الرقبة يقول رقبة لما يجيبها باللهجة وش يقول رقبة رقبة هذا الاسبوع الماضي ذكرت انا شوف كيف حرف واحد في كلمة شيء في كلمة ثانية شيء ثاني وعند شخص واحد فإذا فصح قال الرقبة فقولوا الرقبة إذا جاب باللهجة قال رقبة فقولوا الرقبة رقبة ما أصير
مثل يا الرقبة رقبة كده هي
لا كده ما يقولوا الرقبة يصير ما أدري يعني يقول منا ومنا يصير عليهم افراد زين غسل الراس اول والرقبه ثم بعد ذلك او بالعكس يعني ما اعلى اسفل انت مخير المهم هذا المقدار راس والرقبه تغسلهم كيف تغسلهم انت بالخيار ما علينا عليك شرع ابدا ولا عندنا شرع ولا عندنا اعتراض ابدا تبغى تغسلهم فوق الى حدم حدم لفوق من الشمال ليمين من يمين لشمال من امام الى خلف من خلف الى امام المهم ان الراس والرقبه تغسلهم قبل الجسد هذا الترتيبي بعدين تغسل الطرف الأيمن الطرف الأيمن كيف؟ يعني اليد اليمنى الرجل الأيمن النصف الأيمن من الظهر النصف الأيمن من البطن زين العورة شلون؟ إذا كنت فنان بعد نصف الخط خذ النصف الأيمن منه وإذا كنت تخاف أن تحيف فخذها مع الطرف الأيمن كلها وبعدين خذها مع الطرف الأيسر كلها العورة وهو الأحوط والأسلم بعدين أيضا نفس الطرف الأيمن كيف تغسله؟ أول كتف أو أول يد أو تبدي من القدم أو تبدي من الوسط، أنت بالخيار. المهم الطرف الأيمن تغسله، وثالثا تغسل الطرف الأيسر اليد اليسرى والرجل اليسرى، الجانب الأيسر من الظهر، الجانب الأيسر من الصدر والباطن. العورة يمكن تنصيبها أو إلحاقها بالأيسر أيضا، يعني تغسلها مرة ثانية. السر مثل العورة، تغسلها كلها مع الأيمن وبعدين تغسلها كلها مع الأيسر. لابد في غسل الأجزاء أن تزيد في كل جزء من أطرافه حتى تتأكد أن غسلت الواجب. يعني لما تغسل الرأس والرقبة لازم تزيد شيء بسيط من الكتفين ومن الصدر والظهر حتى تتأكد أن غسلت الرقبة كلها. ولما تغسل الجانب الأيمن لابد تأخذ شيء يسير من الرقبة والشيء يسير من الصدر، من الصدر الأيسر الضمة للأيمن، من البطن الأيسر الضمة للأيمن، من الظهر الأيسر الضمة إلى الأيمن حتى تتأكد أن غسلت اليمين كله. ولا بد من السرة والعورة تدخلها كلها في اليمين، وفي اليسير أيضا لابد تضم شيء من اليمين إلى اليسير ومن السرة والعورة، فلابد تضمها شيء بسيط حتى تتأكد أن غسلت اليسير كله. لا أخذ شيئين من الأطراف إضافة شيء زائد مو أحوط استحبابي، هذا أحوط لكن فتوى بالاحتياط، هذا مو أحوط معنى أحوط مو فتوى وتقلد فيه غير كذا، لا لا، هذا أحوط بمعنى مقدمة علمية، مقدمات علمية أحوط من باب العلم الإجمالي، أحوط يا طلاب العلم الإجمالي فتاوى. تقديم عند هذه مسألة التقديم، تقديم الأيمن على الأيسر. ده أنا كنت الآن كلامك في تقديم الأيمن على الأيسر، هل هو لازم أو لا؟ أنا ما بعد ما هالتفصيلات ما ذكرتها، بعد بذكرها إن شاء الله، بذكرها إن شاء الله. أنا لا أتكلم عن أن أخذ شيء من الأيمن مع الأيسر أو أخذ شيء من الأيسر مع الأيمن، هذا مقدمة علمية. زين، ما عندنا بعض التفصيلات. التفصيلة الأولى الآن ذكرنا إحنا تقديم الطرف الأيمن في الغسل الارتماسي، عفوا في الغسل الترتيبي على الطرف الأيسر، فهل تقديم الطرف الأيمن على الأيسر لازم أو غير لازم؟ سيد أبو القاسم رحمة الله عليه والسيد السيستاني يقولوا غير لازم. يعني كيف؟ يعني غسل الترتيبي يكفي فيه أن تغسل الرأس والرقبة أولا ثم تغسل باقي البدن بعد ذلك، يقصد يقول لك ترتيبي، يقول لازم تقدم الأيمن على الأيسر في الترتيبي. نعم، تقديم الأيمن على الأيسر في الترتيبي أحوط استحبابا عند السيد أبو القاسم والسيد علي السيستاني، أحوط استحبابا قدم الأيمن على الأيسر. أما لو قدمت الأيسر على الأيمن أو غسلتهما معا أو خلطت غسلهما مع ذلك، يقول لك ما دام أنت قدمت الرأس والرقبة يعني حصل الغسل الترتيبي. سيد محمد الرفاني يقول لا، الأحوط وجوبا تقديم الأيمن على الأيسر، أحوط وجوبا مو أحوط استحبابا، لا، يعني لا يتحقق الترتيب عنده إلا بتقديم الأيمن ثم الأيسر. زين، هل يشترط في الغسل الترتيبي تقديم الرأس والرقبة أيضا مثل ما شرحنا على الطرفين الأيمن والأيسر أو لا يشترط؟ سيد أبو القاسم سيد الروحاني يقولان بضرس قوي يجب تقديم الرأس والرقبة على سائر البدن، يجب فتوى. سيد السيستاني عند احتياط وجوبي، يعني الأحوط وجوبا في الغسل الترتيبي تقديم الرأس والرقبة، يعني مو لازم إذا تقديم الرأس والرقبة، لا مو لازم. يعني وإيش ملازم؟ كيف يعني ملازم؟ يعني فتوى ملازم، احتياط وجوبي ملازم، احتياط وجوبي. زين لو أردنا نتصور عدم اللزوم شلون؟ نغسل الجسد كله أول وبعدين نغسل الرأس والرقبة. المهم أن نغسل أحد الطرفين قبل الآخر، يعني يا أما الرأس والرقبة أول أو الجسد كله أول. معنى الترتيبي أن لا أغسل البدن دفعة واحدة، أن أرتب. كيف أرتب؟ أغسل بدني من العنق فما دون إلى أقل الضغط وصلت الرأس والرقبة من الترتيب. فالسيد السيستاني يقول ليس عندي فتوى بوجوب تقديم الرأس والرقبة على البدن. في البخاري في روحاني فتوى عندهم بالتقديم، هو ما عنده فتوى، عنده احتياط وجوبي. أنا أدري يمكن واحد يسأل يقول في أحد يفتي بجواز من غير حتى احتياط وجوبي؟ يعني هو الجزء في غسل الترتيبي قدم الجسد وبعدين الرأس والرقبة؟ الجواب أنا ما أدري، أنا ما أعرف فتوى من الناس، أنا ما أعرف. إن يمكن فيها ما أدري، أنا مطلع على كل فتاوى العالمين، ممكن في ما أدري، أنا ما أعرف. إيه يرجع فيه إلى الغير. ده أنا أقول أنا ما أعرف موجود، أنا أعرف موجود. لما ترجع إلى الغير من يفتي بالوجود. ذاك السيد السيستاني يفتي بالاحتياط، فلو رجعت إلى الغير كالسيد الروحاني يفتي بوجوب تقديم الرأس والرقبة. فمن الاحتياط وجوبي إلى ما هو أصعب من الاحتياط وجوب، أما إلى ما هو أسهل وهو الرجوع إلى من يجيد تقديم الجسد على الرأس والرقبة. لا أعرف فتوى من يجيد، ما أدري عن منه، دل أقول ما أدري عنه. زين مسألة، كل إذا غسل الرأس والرقبة وأراد أن يغسل البدن فيأخذ شيء من الرقبة مع الجانب الأيمن وشيء بسيط من الرقبة مع الجانب الأيسر حتى يتأكد أنه غسل الجانب الأيمن والأيسر كله. السيد الروحاني يقول الأحوط وجوبا أن يقسم الرقبة قسمين كلها، يعني بعد ما غسل الرأس والرقبة الآن بيجي يغسل الجانب الأيمن، هو عنده أحوط وجوب تقديم الأيمن، فيقول إذا يريد يجي يغسل الأيمن لابد يغسل معاه نصف الأيمن من الرقبة كلها من اللحية إلى تحت كل الرقبة، النصف الأيمن لابد غسله مع الطرف الأيمن، والنصف الأيسر من الرقبة لابد من غسله مع الطرف الأيسر من الجسد. أحوط وجوبا عنده تقسيم الرقبة وغسلها مرة ثانية نصفها اليمين مع النصف الأيمن من الجسد ونصفها الشمال مع النصف الأيسر من الجسد. قال ومن واجبات الغسل الاتيان بالغسل على احدى كيفيتين اولاهما الترتيب، بان يغسل اولا تمام الرأس ومنه العنق. هذا السيد روحاني السيد ابو القاسم فتوى تقديم الرأس والرقبة، السيد السيستاني احمق جوبا عنده ومنه العنق، ثم بقية البدن. والأحوط الأولى أن يغسل أولا تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر، واستحضار تقديم اليمين على اليسير. سيد الروحاني يقول لا أحوط وجوب تقديم اليمين على اليسير. ولا بد في غسل كل عضو من إدخال شيء من الآخر من باب المقدمة العلمية. نعم الرقبة الروحاني يقول لا الرقبة نصفها، يعني اغسلها أولا مع الرأس ثم نصفها، نصفها مع النصف الأيمن من الجسد ونصفها الثاني مع النصف الأيسر. ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو، لما تريد تغسل الرأس والرقبة يعني أول الرأس أو أول الرقبة في الأواخر، تغسل الجانب الأيمن أول اليد أو أول الرجل أو أول الصدر في الأواخر. فلو أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى، كما أنه لا كيفية مخصوصة الغسل هنا بل يكفي المسمى كيف كان، فيجري رمس الرأس بالماء أولا يغطس رأسه ورقبه بعدين يغطس جانب الأيمن بعدين يغطس جانب الأيسر يتقلل سمكة ثم جانب الأيمن ثم جانب الأيسر، كما يكفي رمس البعض الرأس والرقبة يغطسه وبعدين يأخذ ماء بإناء أو بيده ويرش على بدنه يكفي بس وصل على الآخر. ولا يكفي تخريق العضو المرموس في الماء على الأحواض. هذه ثلاثة فتوى السيد الحكيم. السيد الحكيم أطلع عليه يقول لو كان واحد كله تحت الماء، قال ما دام أنا تحت الماء غاطس خلني أغتسل من غير يطلع بدن من الماء. يقول إيه يخفف راسه تنكر هو تحت الماء، يخفف جانب الأيمن يهزهزه هو تحت الماء. هذا يحتاج واحد عادل يعني فنان يحرك بعض أجزاء بدنه وحرك جانب الأيسر تحت الماء، فكل جزء حركة يعني غسل غسل ترتيبي. الآن السادة حفظه الله يقول الآن هذا ما يصير، كيف يسوي؟ قل يطلع رأسه ورقبة من الماء ورد يغسله، طلع جانب الأيمن من الماء ورد غمره، طلع جانب الأيسر من الماء ورد غمره عدل. أما هو تحت الماء حركة بس لا، وهذا يعتمد على تفسير معنى الغسل، غسل البدن ما معنى تفسيره، شو غالب على تفسيره في الوضوء، ولعل يصير من الخلق شوية إعادة بعض الأشياء. صلى الله عليه وسلم. يصب عليك الماء يباشر الغسل غيره سيأتي إن شاء الله شرائط الغسل المباشرة سيأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. حائل 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 عن وصول الماء يعني مانع من وصول الماء يعني
تخرج من
الجاف
الذي
ممكن تسيم
لازم اول غسلها.
ايه ايه ايه
كده ولا لا؟
ايه.